الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، أحييكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد معكم في ملتقى الدعوة السابع، ملتقى الأسرة. ويطيب لنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الملتقى المبارك أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، الذي دائما يشاركنا في مثل هذه الملتقيات، الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في وقته وأن يبارك في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته. ننبه الإخوة الكرام الحضور على البرنامج المعتاد في هذا اللقاء، أننا سنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في نهاية هذا اللقاء، وأنبه أيضا على ما يتعلق بمسابقة محاضرة الشيخ، فإننا سنطرح أسئلة على محاضرة الشيخ، وبعد ذلك أيضا سنطرح سؤال المتعلق بمسابقة اليوم، ثم ننتقل إلى أسئلة المواقع. أرحب بالإخوة جميعا في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح، وفي مدينة عرعر، وفي مدينة الطائف، وكذلك الإخوة أو كذلك الأخوات في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم النسائي، وكذلك الإخوة الذين يتابعونا عن طريق الشبكة، وسنعرض اليوم جزءا من أسئلتهم إن شاء الله تعالى. بارك الله في جهود علمائنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع سماحة والدنا في هذا اللقاء المبارك، فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ونهاهم عن الشرك بالله جل وعلا، وبين لهم آثاره، كما دعا الناس إلى ما يصلح حياتهم ويحقق لهم السعادة في دنياهم، فأمرهم بتكوين الأسر، وحث الشباب القادرين على الزواج، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ويقول عليه السلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ويخبر عن نوع الاختيار للزوجة، ويتحقق للمرأة كذلك ما ينبغي أن تختاره. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على ذلك، وأن تكون أول الصفات المطلوبة والتي ترضى عنها وترغبها أن يكون الزوج مع قدرته في أمور حياته أن يكون على دين، لأن المتدين المتجنب لما حرم الله إن أحبها أكرمها وإن أبغضها اتقى الله فيها فلن يظلمها. فالدين كله خير، رأس المال والحكمة مخافة الله، فمن خاف الله جل وعلا اتقاه. الحياة الزوجية هي في بدايتها تبنى على اثنين، ثم إذا الله بارك في حياتهما تكونت أفراد الأسرة بإذن الله. وسنة الله في الخلق أنها تعود أو تكاد أن تعود في النهاية إلى اثنين كما بدأت، لتفرق الأسرة بتكوين أسر جديدة. شريعة الإسلام جاءت شاملة في أحكامها كل ما يحتاج إليه تكوين الأسر فيما يتعلق برعاية الأسر، في أمر دينها يعني تبنى على تقوى من الله جل وعلا وميثاق الزواج. لا بد في بدايتها أن يتم الزواج على الصفة الشرعية، فلا زواج إلا بولي وشاهد عقد ورضا من الطرفين ومهر، فإن المهر واجب في الزواج حتما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي طلب المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم الواهية في نفسها، قال له وهبت نفسها وقفت، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الطرف فيها نزل ثم سكت، فلما مكث جلست فقال رجل للنبي إن لم تكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجنيها. فقال ما معك يعني من مال من مهر؟ قال ليس عندي إلا إزاري، وقال دائي وإزاري. قال وما تصنع؟ إن أعطيتها إياه بقيت بكذا، التمس. فذهب الرجل ثم راجع قال ما وجدت شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. فقال ما وجدت يا رسول الله شيئا، قال له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فزوجه إياها على أن يعلمها ما معه من القرآن. هذا فيما يتعلق بالمهر. ولذلك إذا تزوجت امرأة دون أن يسمى لها مهر فإن لها مثل مهر أمثالها في أسرتها وما حولها، لا تظلم ولا يرهق الزوج. وفي حديث التمس ولو خاتم من حديد ثم تزوجها بما معه من القرآن دلالة على جواز أن يكون المهر منفعة من المنافع، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم الكتابة أو القراءة والكتابة. دل على أنه لا زواج إلا بمهر، لكن لا يشترط للمهر أن يكون ذهبا أو فضة، وإنما حتى على المنافع أو على أموال أخرى، كما تزوج أحد الصحابة امرأة على حديقة ثم لما رغبت عنه وحصل ما يقتضي تفرقهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال الرجل خذ الحديقة وطلقها تطليقة، ففعل. فبداية الزواج خطبة وقبول بالموافقة، وتشترط موافقة الزوجة، فلا يمضي الزواج ولا يتم إلا بموافقة المخطوبة. وإنما اختلف في جواز إجبار الأب لها، ومن سوى الأب لا يملك إجبارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. فرق بين الاستئمار والاستئذان. والنبي يخاطب قوما يعرفون أن بين ذلك فوارق، فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر الثيب. يعني كلمة تستأمر يعني تستأذن فتأمر بعقد نكاح أمر. أما البكر قال تستأذن، قالوا إن البكر تستحي، فقال إذنها سكوتها، لأنها عند الرفض لا تستحي أن تقول لا، ولكنها قد تستحي أن تقول نعم أريد الزواج. أما السيد فإنه لا يتوقع منها الاستحياء من الموافقة والإذن أو الأمر بالتزويج، فالرضا من الزوجة شرط أساسي ولا يتم الزواج إلا به. بل لو زوج الأب أو ولي الزوجة المرأة بدون إذنها وكانت ساحطة لم يمضي الزواج. فإن امرأة زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بذلك، فشكته إلى رسول الله وذكرت أنه زوجها ابن أخيه، فقل ليرفع به خسيسته. ما تقصد خسيسته الدينية، لكنه قد يكون غير نادة أو غير حسن المنظر، ويخشى ألا تقبل عليه النساء، فأحب أن يزوج ابنته، فأخبرها أنه برد النكاح إن لم تأذن. ففي الحديث أنها قالت: أجزت ما أمضاه أبي، وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس من أمر أن ليس إليهم من أمر النساء شيء، لأنهم لا يملكون الإكراه. فالإجابة الموافقة من الزوجة وذويها، ويقابله القبول من الزوج، هو وإن كان لا يتوقع أن يرفض الزواج الخاطب، لكن مع ذلك اختيط له عن أن يكون هناك أو أن لا يكون هناك أو يكون هناك إلزام نحو ذلك. وهذا ممكن أن يحصل لأغراض دنيوية أو دينية، فيكون الرضا المتبادل بين الرجل والمرأة متعين. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعل إمكان التزاوج حاصلا بين الرجل والمرأة دون أن يكون ولي أمر وإجراءات تتبع ذلك من شهادة وإعلان الزواج، لئلا تزل الأقدام فيحصل لقاء ويدعى زواج. فلا بد للزواج إذا الدعي أن يكون قائما على أوصافه وما يتخذ له، لئلا يستغل ذلك في حال وقوع إحرام. وكم من قضية وجد رجلان، رجل وامرأة، شخصان، فادعى الطرفان أنهما زوجان، دعا الرجل والمرأة فادعي أنها زوجة وهو يدعي ذلك، فلا بد من تحقق مقتضي ذلك. فيما يتعلق بالعقد، الوثائق هي ليست شرطا في صحة الزواج، وإنما يحتاج إليها لتنظيم الحياة وتنظيم ما يحتاج إليه من حمل هوية للزوجين ولمن يأتي منهما من ذرية، وليتقى ما يحصل من إشكالات في سكن أو سفر أو غير ذلك، حتى يحمل الإنسان ما يدل على أن صاحبته زوجته. لكن في الصحة من حيث هي يصح الزواج ولو لم يتم عقد نكاح وإجراء، إلا أن العقد محتاج إليه في هذه الظروف وهذا العصر وهذه التحولات والأسفار والسكنة، حتى لا يؤذن لرجل وامرأة أن يسكن في موضع معين إلا إذا قامت القرائن والأحوال على أنهما زوجان. خطبة النكاح ليست بواجبة، وإنما إجراء جائز لو أجري النكاح بدون خطبة صح ذلك. لو قال ولي الزوجة، ولي المرأة لخاطبها زوجتك، وقال ذاك قبلت وشاهد شاهدان وكانت راضية، تم هذا الزواج بدون خطوبة، بدون خطبة. كذلك ما يتعلق بالوليمة وأنواع ما يتخذ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن وليمة العرس لأحد الصحابة الذي أخبر عليه النبي علامات تدل على عدم الزواج، فسأله قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له وهم المهاجرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم يتخذ وليمة، أولم ولو بشاه، فدل على أن إقامة الوليمة سنة مؤكدة، وذلك بشرط أن تكون أن يكون ممكن أخذها. أما أن تصنع الوليمة ثم لا يأكلها أحد فهذا يدخل في باب إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالمال لا يضاع ولا ينفق إلا في وجه لا يكون إفسادا له. فيما يتعلق بالزوجين، عليهما أن يؤسس زواجهما وحياتهما على تقوى الله جل وعلا. من السنة إذا دخل الزوج على الزوجة في أول لقاء أن يمسح يده، يمسح ناصيتها بيده، ويقول اللهم بارك لي فيها وما جبلت عليه، سألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، ثم يجعل البركة. ثم إذا أمكن أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه حتى تفتتح حياتهما الزوجية بشيء من عبادة الله جل وعلا، ولا شك أن أشرف العبادات العبادة التي تجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والأذكار، فالعبادة والصلاة هي التي تجمع في أمورها كلها القراءة والأدعية والأذكار بما فيها الشهادتان. فإذا افتتحت الحياة بهذه العبادة كانت حياة حرية أن تبنى على أساس من التقوى. وهذه التسمية التي يضع الإنسان أو الزوج يده على ناصية المرأة فقالوا حتى أيضا فيما يمتلكه من راحلة أو فرس نحو ذلك عند امتلاكه لها يسأل الله أن يبارك له فيها وفيما جبلت عليه ونحو ذلك. لكنه في الزوجة يعمل حياة طويلة من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الحال الزوجين أن يعرف أحكام العبادة وعلى الزوج أن يهتم إذا لم تكن زوجته كذلك أن يهتم بتعليم هذه العبادة كيف تعبد الله في الصلاة وما يلزم لها في الأذكار في أذكار الصباح والمساء في أذكار النوم والأكل والشرب في كل الأحوال حتى يكون بيت الزوجية بيتا عامرا بتقوى الله جل وعلا محاطا بذكره محروسا ومصانا بالإكثار من قراءة القرآن. فإذا كانت الزوجة قارئة تؤمر بأن تقضي شيئا من الوقت بتلاوة القرآن الكريم. ومن أهم ما ينبغي أن تعتني به المرأة والرجل الإكثار من قراءة سورة البقرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأوصاف جليلة وذكر أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة والشياطين وهي تشتمل على آيات عظيمة. مما يتعلق بالحياة الزوجية أن يهتم الزوج بحسن رعاية الزوجة وحثها على لزوم المنزل والقيام بشؤونه وعلى تخرج إلا لحاجة ملحة أو ضرورة. وحتى يتوفر للزوجين فيما بينهما بينهما الثقة والإطمئنان شعور الزوج لأن زوجته حافظة له حافظة لبيتها حافظة لنفسها صائمة لها. وتحس الزوجة بأن الزوج قوام عليها مؤمن حاجاتها يبادلها المشاعر الخيرة والمحبة. فعلى الزوج أن يصبر على ما قد يجده من زوجته إلا فيما يتعلق بالدين فعليه أن يغضب إذا انتهكت حرمات الدين وأن لا يجامل على ذلك. وأما فيما يتعلق بالتعامل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض إن سخط منها خلقا رضي آخر. فينظر الرجل إذا لم يعجبه خلق أو بعض أخلاق من الزوجة فلينظر هل لها أخلاق أخرى تعجبه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم عن المرأة إن المرأة خلقت من ضلع يعني حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. يقول عليه السلام وإن أعوج ما في الضلع أعلاه وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. بالنسبة للمرأة ينبغي أن توطن نفسها على حسن التعامل مع الزوج والصبر على ما لا يعجبها منه إلا ما يتعلق بالدين. فإذا رأت ما يسوءها في أمر دينه إما في سلوكياته أو في العبادة تنصحه وتلح. فإذا رأت إصرارا منه على المنكر أخبرته أنها سوف تسعى للخلاص من هذا الزوج. لا شك أن المرأة في موقف ضعف، ليست كالرجل إذا وجد من المرأة ما يسوءه في الدين في دينها إذا لم يستطع تقويمها سرحها، لكن المرأة لا تملك تسريح نفسها فتحرص على الاستيثاق إذا وجدت ما يخل بأمر الدين. بالنسبة للحياة المعيشية الواجب على الزوج القوي أن ينفق مما آتاه الله على قدر ما من الله عليه لينفق ذو سعة من سعته، أما المقل فينفق على قدر حاله مما آتاه الله. وعلى المرأة أن لا ترهق الزوج بنفقات وهي ترى أنه غير قادر على التوسع فيها، بل يتم بينهما التعاون. والقدوة في ذلك للنساء والرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بينهما التعاون. الرجل يشتغل ويكسب، والمرأة أيضا في بيتها وفي حديقة زوجها أو مزرعة أو في دوابة تقوم بما تستطيع في خدمة هذه الحياة. لا يقال المرأة تكسب لنفسها والزوج يكسب لنفسه، وكل واحد من الطرفين له كسبه وعليه تبعات حياته دون الآخر. لا، الرجال قوامون على النساء، لكن إذا احتاج الأمر أن تقوم الزوجة بشيء من أمور هذه الحياة فإن النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يقومن بما تقوم به المرأة عادة من إعلاف الدواب أو العمل في البستان والنخل والمزرعة. فقد كانت نساء الصحابة يفعلن ذلك، واستمر الأمر على هذا طوال القرون الماضية، لكن ينبغي أن يصحب ذلك التعاون بين الزوجين. على الزوج أن يشكر زوجته على حسن ما تقوم به، وأن يبدي لها استحسانه لما تحسنه وشكره لها. وينبغي للزوجة أيضا أن تحمد زوجها وتشكره على ما يليها به من عناية. فإذا تم بين الزوجين التعاون على حل مشاكل هذه الحياة عاش عيشة هنية. ينبغي أن يعتني بالذرية من بداية فهم الأطفال للحياة، يوضح للأطفال ما على الإنسان أن يقوم به في حياته، وأن أهم ذلك أداء فرائض الدين عبادة الله، ويتبع ذلك السعي بالخير لعباد الله وكف الأذى على الإنسان نفسه عن عباد الله، لينشأ الناشئ متعلقا بربه جل وعلا محسنا التعامل مع من يحيط به من أبوين وإخوة وأخوات وقرابة وجيرة ومن يختلط به من المسلمين، ويبين للناشئ أهمية الإسلام وأهمية التعامل من المسلم مع المسلمين. البيت في بداية أمره، الحياة الزوجية المدرسة الأولى التي تربط الناشئ بربه جل وعلا وتعوده على حسن المخالقة مع الآخرين. فيما يتعلق بالعبادة حتى في النوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني نضح يخفف عنها النعاس النوم. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أي أن التعاون على هذه العبادة العظيمة حتى في جوف الليل من أسباب سعادة الأسرة ومن أسباب تنشئة ناشئتها على الصلاح والفلاح. يوطن الأب والأم أنفسهما على الاهتمام بذريتهما ومن حولهما من ناشئة على طاعة الله حتى تنزل البركة والرحمة ويشيع الحب والوئام في البيت، ليكون ذلك البيت فقدوة للبيوت في الاستقامة والتعاون وكسب الخير والبعد عن الشر. عندما تتأزم الأمور ويرى الطرفان أن الاستمرار في الحياة متأزم، فإن الله جل وعلا جعل المسلمين سبيلا للتخلص من المشاكل وهو الفراق، بالنسبة للزوج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عندما تشتط الأمور ويحصل النشوز وتصعب الحياة يرجع إلى التحكيم ويتخذ حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ينظر في حياة الزوجين ويقرر ما يريانه الخير والحق من اجتماع أو تفريق، ثم يبث القضاء في ذلك على ضوء ما يكون عند التقاضي. النبي نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إيذاء النساء، ولما شكت نساء أزواجهن على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النبي لأصحابه قال: ما أولئكم بخياركم، ما أولئكم بخياركم، وقال: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: وأنا خيركم لأهلي. لا شك في ذلك. الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر ضربا، لكنه الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يجرح ولا يكسر عظما ولا يسبب مرضا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إذا أنكروا واضربوهن. لا يتحول إلى الشدة إلا إذا تعذر العلاج بالرفق والإحسان، موعظة، هجران، يشرها في الكلام وبمريت الفراش فقط، لا يغادر المنزل، يعرضها للهموم وما قد يكون أبعد من ذلك، يكون راعيا حارسا خليقا بالقوامة صائما بشأنها. كذلك المرأة إذا خافت نشوزا من زوجها أو رأت في زمن، وإن امرأة خافت إلى آخره، يسلك الطريق الذي شرعه الله للعباد. هذه الأمور التي ينبغي أن يعتني بها من أراد الزواج، ثم إذا تزوج أو تزوجت يعتني بها. ونصيحتي لمن لم يتزوج من الشباب أن يهيئ نفسه للزواج، وأن يعرف أحكام الزوجية وأحكام علاقة الرجل بالمرأة، وما يباح له وما لا يباح، وما يجب عليه وما يندب له، وأمثال ذلك، حتى يؤسس حياته الزوجية على تقوى من الله، بتمسك بأحكام شريعة الله جل وعلا. كما أنصح الزوجين أن يهيئ نفسهما لمعرفة الأحكام، أحكام الصلاة والطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وأحكام الحج والعمرة. وإن كانت أحكام الحج والعمرة قد لا تتكرر لأكثر الناس إلا بعد مدة، فعند حصولها من كان قادرا أن يعرف الأحكام وصل إليها، وإلا سأل. أحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج هي داخلة فيها أحوال الأسرة، وداخل فيها حكم الزوجين. يعرف هذه الأمور لمساسها بحياتهما. هذه أو هذا حديث مجمل فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الزوجان. ولعل ما يأتي من أسئلة يكون أشد إيضاحا أو استدعاء إيضاح للمسائل، ولأن الناس غالبا يرهفون أسماعهم لاستماع السؤال والجواب، فأسأل الله يجعلنا جميعا من المنتفعين بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا جميعا إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، وأن يعيننا في أمور حياتنا لما يصلح أمور آخرتنا، كما نسأله سبحانه أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، ويصلح حال المسلمين في كل مكان، ويرفع عن بلاد الإسلام كل شر وبلاء وفتنة، ويحفظ هذه البلاد المملكة من كل شر، ويدفع عنها عادية السوء، وأن يشغل من أرادها بسوء بنفسه، وأن يسلط عليه من هو أقوى منه، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق للمسلمين الأمن والإيمان في كل مكان، وأن يملكهم أمورهم، وأن يوفقهم على ترتيبها على ضوء كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يخرج المعتدين على العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد الإسلام، أن يخرجهم عاجل غير آجل أذلة صاغرين، وأن يسلط عليهم أنواع الكوارث في بلدانهم حتى تشغلهم عن بلاد الإسلام، وأن يوفق المسلمين للرجوع إلى كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بسبيل التعاون على البر والتقوى وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القادر سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال السيئة بأحوال حسنة، وصرف الشرور عن العباد، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد وولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شرعه وإعلاء شأن دينه وقمع الفساد والمفسدين، والأخذ على أيدي السفهاء بنظام الشريعة، وأن يجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاته، وأن يحسن جزاءهم وثوابهم على ذلك بإكثارهم نصرة هذا الدين ورعاية مصالح العباد، وأن يثيبنا وإياهم ثواب المحسنين في الدنيا والآخرة، إنه مجيب ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان على هذا البيان الكريم وعلى هذه التوجيهات المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح. معنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله معالي العلامة صالح الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذه المحاضرة المباركة، وتثمن جهود مؤسسة الدعوة في إقامة مثل هذه الملتقيات. ونريد من سماحة المعالي تعليقا على ظاهرة العنوسة التي تكاد تكون الآن ظاهرة في كل أنحاء جزيرة العرب، فليتفضل سماحة الشيخ.
فيما يتعلق بالعنوسة لسيت أن ألمح لها، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التيسير في الزواج وتخفيف أعباءه، وإن كان قوله لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد يشير إلى هذا التخفيف، حتى أمره أن يعلم المرأة الواهبة فنفسها ما يحفظه من القرآن ويكون تعليمه لها مهر لها. النبي لم يحدد صلوات الله وسلامه عليه المهر بحد لا يتجاوز، ولم يأتي حديث صحيح يدل على ذلك. ولما هم عمر رضي الله عنه كما قيل لم يمضه إلا أن الإشارة إلى مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومهور بناته فيها دعوة للاقتداء. وفي الحديث أبرك النساء أيسرهن مهرا، فكلما كان المهر ميسرا كلما خف أذى الزوج للزوجة إذا كرهها، لأنها إذا بذل لها مهرا كبيرا ثم لم ترضى نفسه بها حاول أن يستعمل معها أنواع المشقات لتفتدي نفسها منه. فلو كان المهر ميسرا ومبنيا على التيسير لوجد نفسه إذا ساءت العشرة ورأى أن استمرارها متعذر يهون عليه أن يسرح التسريح بالإحسان. ينبغي لأولياء أمور النساء أن يحرصوا على تزويجهن، لأن المرأة إذا تأخر تزويجها الشباب المتهيئون للزواج لا يرغبون بمن تكبرهم سنا، والمتقدمون في العمر لا ترغبهم النساء، ثم تبقى العوانس في منزلة بين منزلتين، فاتها كما يقال الركض، فلم ترضى بنوع معين ولم يرضى بها نوع معين. ولو أن والدي الفتاة بادر إلى تزويجها وسهل ويسر في أمر المهور ولم تكن عنايتهما إلا بمن يتحقق فيه الدين ومخافة الله جل وعلا. إذا جاء الخاطب المأمون يزوج، في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير خالدة النحو. هذا أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا خطب الخاطب الكفء للمخطوبة ولم يكن هناك مانع يعتبر فالمبادرة بالتزويج أولى. ينبغي أن لا ينظر موقعه من المجتمع؟ هل هو من أهل الوجاهة؟ هل هو من أهل الثرى؟ هل هو من أهل المناصب العالية؟ لا، ينظر في بداية الأمر إلى الدين، ثم ينظر إلى مدى قدرة الخاطب على تحمل أعباء الزوجية. فإن النبي قال من استطاع منكم الباءة، يعني أعباء الزواج بما فيها علاقة الرجل بالمرأة وما فيها ما يتعلق بالإنفاق. فإذا تحقق لها ذلك ينبغي أن يسهل أمر الزواج. الزواج كان في الإسلام، كان عند العرب تتزوج البنت إذا كانت صالحة لتحمل الزوجية، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيت جدة لها 21 سنة، يعني عمرها 21 سنة وهي جدة، فكأنها تزوجت بعد إكمال 9، فأنجبت عند إكمال 10 بنتا، فتزوجت بنتها عند دخولها في 10 فأنجبت، والجدة في 21. ولم يأتي بالشرع ما يمنع من تزويج البنت مبكرة، وإن كانت القوانين والنظم تدخلت في أمور الناس، ثم إن المبادرة في التزوج المبكر للفتاة من أسباب صيانتها، حينها لا تكون 20 سنة إلا وهي ربة بيت وأم أطفال، فأسباب الصيانة تتوفر عندها. كما أن الشباب القادرين على الزواج ينبغي أن يهتموا بذلك، وينبغي أن يتعاون المجتمع مع أهل النفوذ في السلطة في تسهيل أمر التزويج المبكر والحث عليه بوسائل الحث في الخطب والأحاديث الإذاعية التلفازية وما ينشر في الإعلام. وكلما كان الزواج مبكرا للفتاة والفتاة كلما ضاقت سبل الفساد، لأن وقتنا هذا وقت إغراء المفسدين وإغراء البعيدين عن الفساد بالدخول فيه بما تبثه القنوات الفضائية من صور فاضحة وإغراءات متتابعة. فنسأل الله أن يحقق للمسلمين التعاون على تخفيف أعداد الأوانس وتسهيل أمر الزواج وصيانة المجتمعات الإسلامية، ولا تصانوا إلا بالتفكير بالزواج ونحوه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، كثير من الشباب الآن لا يبحث إلا عن زوجة تعمل ويقول أي عندها وظيفة ويقول حتى تعينني على الحياة، فهل هذا حسن أم ماذا وفقكم الله؟
لا مانع من ذلك ولا حرج، لأنه الشاب الذي ليست موارده المادية كافية لتقويم حال الأسرة فيرغب أن يتزوج ذات عمل يتم بينهما على أساسه التعاون على توفير أسباب الحياة، لا حرج في ذلك. فكون الزوج يستفيد من زوجته بشيء طابت نفسها من به لا حرج، إن الله ذكر فيما يتعلق بالمهر الذي لا يد للزوج فيه سوى أنه بذل ما يجب عليه، قال فإن طبنا لكم إلى آخره، فما طابت نفس المرأة به لزوجها يأكله زوجها هنيئا مريئا.
نعم تفضل.
سماحة الشيخ أحسن الله عليك، هل يجوز اختبار عقيدة من يتقدم للزواج بالبنت؟
هذا من المهمات. لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته لمن لا يعرف عنه سلامة معتقده. فمثلا شاع في بلاد العرب الشيوعية، فلا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من شخص يعتنق مبدأ الشيوعية الإلحادي، ولو كان ذلك الخاطب يسمى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. مجرد الاسم لا يكفي، لا بد أن يعرف الذي قال عن المرأة وأسباب الرغبة فيها أن منها التدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقال مثل ذلك في حق المرأة، فاظفر أيها الأب والولي للمرأة بصاحب الدين الذي يخطب ابنتك أو أختك أو موليتك، وقدم أمر الدين على كل شيء.
نعم تفضل.
سمعت الشيخ أحسن الله عليك، إذا تقدم أحد للزواج من البنت يكون عنده خلق حسن ويصلي في الجماعة، ولكن عنده بعض التقصير كحليق أو شيء، هل يجوز تزويجه؟
لا شك أن حلق اللحية وشرب الدخان فسق، ومن حق المرأة أو الفتاة أن ترفض الاقتران بمن يحلق لحيته أو يشرب دخانا. وأشد من ذلك وأنكى أن يسمع عنه أنه يشرب مسكرات أو يتعاطى شيئا من المخدرات. لا يحل لها أن تقبله إلا إذا وثقت ثقة كاملة بأنها ستصرف عن هذا الشيء، واحتاطت لنفسها بأنها إذا لم تصرفه تملك الفراق. وتكمل السؤال الأول، أحب أن يحرص ولي الفتاة فيما يتعلق بالعقيدة لا يزوج ابنته وهو من أهل الحق، من يكون على عقيدة باطنية فإنه ليس بكفء لها، وأن لا يزوج ابنته من يسب الصحابة رضي الله عنهم أو يخون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لا يحل لولي البنت أن يزوجها ابنته من هذه صفاتهم.
أنت تفضل.
شيخ أحسن الله إليه، هل تنصح برجل كبير أن يتزوج من امرأة صغيرة في السن ويستدل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟
لا شك أن الرجل المالك لنفسه العارف للحياة أصلح له أن يتزوج فتاة يربيها هو على أخلاقه وما يريده، وما يريد أن تكون عليه ربة بيته. إذا تزوجها وقد تجاوزت التاسعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابنة سبع لما أتمت السبع، وبنى بها ابنة تسع، ومعنى بنى بها جامعها ودخل عليه. وقول الشافعي رأيت ابنة جدة أم 21 قريبة من هذا المعنى، تزوجت بعد ما أكملت التاسعة ومدة الحمل وأنجبت في نهاية العاشرة وابنتها كذا، فتزوجوا من صغيرة السن من مصلحة الزوج. إذا تزوج فتاة رأت الدنيا وعرفت كذا وكذا وحادثت النساء المتزوجات وعلمت الأحوال وما تطلبه المرأة والسبل التي تحمل الرجل على الاستجابة صارت تسعى هي لتطويعه. وإذا تزوج شابة غير مجربة كان ذلك أحسن له. وكان العرب أيضا يمدحون الزواج بالتي لم تجرب ولا تحسن الجدال والنقاش. نعم
أستاذنا معالي الشيخ في الانتقال، وأعد الأخوة إن بقي وقت نعود إليكم فيما تبقى من الوقت. نعود
إن شاء الله.
إن شاء الله نعود للأخوة في مدينة عرعر ثم ننتقل بعد ذلك لأسئلة الحضور. الأخوة في مدينة عرعر، فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم ورفع الله قدركم. هذا سائل يقول: يعاني بعض الشباب من عدم القدرة على التوفيق بين والدته وزوجته، وينشأ عن ذلك خلاف كبير بينهما، فبماذا تنصحونه وفقكم الله؟
أنصحه أن يفهم امرأته زوجته أنها اليوم زوجة وغدا ستكون أم زوج، فلتتعامل مع أمه بما تحب أن تتعامل معها زوجة ابنها في المستقبل. كما ينبغي أن يحاول مع أمه أن ترفق بزوجته وتحسن العلاقة بها لئلا يضطر إلى الفراق، وقد لا يجد من يزوجه. والرجل الحكيم يعالج طرفي المشكلة بما يناسب كل طرف. الأم مجبولة على حب ابنها والشفقة عليه، يبين لها المشاق التي ستنشأ من حصول فراق، والزوجة يبين لها مستقبلها وأنها ستكون أم زوج إذا الله مد في الأجل ورزق ذرية. فلتحاول التعامل مع أم زوجها بما تحب أن تتعامل معها زوجة ابنها في المستقبل. لا شك أن بين النساء غيره، والأم تغار أم على ولدها الذي ربته وأرضعته وفاضت أن تستلبه امرأة منها، لكن توطن أن هذه سنة الله في الحياة، كما كانت هي أخذت زوجها من أمه ابنها كذلك إذا اجتهد وفق بحول الله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل اشتراط مؤخر للزوجة غير المهر له أصل في الشريعة؟
هو جزء من المهر، اتفق الناس على أن يكون المهر مؤجلا جاز ذلك، اتفقوا على أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا جاز ذلك، المؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط يحل حراما أو يحرم حلالا، وإلا فالأصل في العقود السلامة ما لم تشتمل على أمر محرم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يصح المهر على ريال واحد؟ لأن كثيرا ممن يزوجون بناتهم إذا رضي خلق الزوج يقول ريال وشيمة رجال، وهذا كثيرا ما نسمعه، هل ينعقد بذلك ويكفي ما ينطلق أو ما يطلق عليه اسم المهر الشرعي؟ أحسن الله إليكم.
في الغالب أن هذا الريال ليس هو المهر، والله يأتي بشيء، ولكن هذه الجملة بما تشتمل عليه من دلالة على كرم ولي الزوجة وحبها أيضا للسجع ريال وشيمة رجال، يسلك هذا المسلك. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الخاطب للتي وهبت نفسها التمس ولو خاتما من حديد. رغم ما قيل في خاتم الحديد هل يجوز لبسه للرجال أو النساء أو لا، وما يقال عن خاتم الحديد أنه من حلية أهل النار، لكن الصحيح جواز لبسه فهو أقل قليل، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بذله. فلو تزوج الزوج بمهر ريال فقط صح الزواج.
الأخوة في مدينة عارف الشيخ بازي الشيخ عواد، نكمل إن شاء الله بعد بعد الأذان بعد سماع الأذان.
الله أكبر الله
ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أرجو بيان مدى صحة الركعتين التي يفعلها بعض الأزواج عند الدخول على الزوجة، هل ثبت ذلك في السنة أحسن الله إليكم؟
نعم ذلك أمر مشروع، نقل ذلك من ألف في الزواج وأرشد إلى كتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله واسمه آداب الزفاف، وذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح، وذكر آدابا للزفاف في الكتاب المذكور. نعم.
السلام الله عليكم معالي الشيخ. السائل يقول ما هي نصيحتكم لبعض الأزواج الذين يسافرون مع بداية الصيف لقضاء ما يسمى بشهر العسل خارج هذه البلاد، أفيدونا أحسن الله إليه؟
لا أنصح أحدا بذلك، أنصح المتزوج إذا أراد أن يسافر بعد زواجه أن يكون سفره في بلاد المملكة، إن أراد المصائف فيها مصائف وأجواء باردة، إن أراد أشرف الأماكن في العبادات فمكة والمدينة، فيهما الحرمان ومضاعفة الصلوات. إن أراد الأمن فالأمن ولله الحمد متوفر، إن أراد ما يطلب من أمور الحياة فالمملكة من أوفر بلاد العالم ولله الحمد في أسباب الراحة، هي العيش مع ما يعيشه من أمن وسلامة في العقيدة ومجالس الصلوات في المساجد. أنصحه أن يعرف بلده أيضا بدون استثناء ظني أن من في هذا المسجد وأنا منهم كثير، أن كثيرا من بلادنا لا نعرفه. فإذا أراد الإنسان أن يسافر فليتعرف على بلده، إن كان في وقت الشتاء يتجه إلى أجواء تهامة من حدود اليمن إلى حدود الأردن، إن كان في وقت ربيع ففي فيافي وسط الجزيرة والمناظر الرملية ومناظر الجبال أيضا ومنابت العشب وما فيها من الجمال والرائح، ففي المملكة قد توفرت أسباب الرغبة في الانتقالات. فنصيحتي ألا يسافر الزوج لخارج البلاد لمجرد قضاء الحياة الزوجية.
نختم السؤال الأخير شيخ عواد.
صلى الله عليكم. يقول السائل: صارت إلينا بعض العادات الوافدة ومنها ما يسمى بدبلة العرس، وبعض الناس أحسن الله إليكم يتحرج الآن من أن يلبس الزوج ابنته، فتقوم أم الزوج أو أخته أو أقاربه من النساء بتلبيس هذه الدبلة، هل يكون حكمها حكم المسألة الأولى؟
لا شك أنها وافدة وأنها أخلاق غير كريمة، فإن كانت ذهبا فيحرم على الرجل أن يلبسها. والمعروف أن دبلة الزواج يكون خاتم للزوج وخاتم للمرأة، يكون بينهما شيء من التشابه، فإن كانت ذهبا بالنسبة للرجل فهو محرم على الرجل، وشدد النبي في ذلك حتى قال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها بيده في يده. إضافة إلى هذا تقليد غير حميد لم يكن مألوفا عند الصحابة ولا العرب في الجاهلية ولا في التابعين ولا في أتباعهم، أن الزواج يكون فيه خاتم للزوجة وخاتم للزوج يتبادلان. وأسوأ من ذلك أن يأتي الزوج عند الخطوبة فيلبس المخطوبة خاتمها قبل أن يتم التزويج، فيمس يد امرأة لا يحل له مسها إلا بعدما يتم بيح ذلك.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عواد، وأنتقل لأسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت، سنستعرض أكثر الأسئلة إن شاء الله تعالى. معنا الشيخ فهد الدهمش مدير مدرسة الأمير فيصل بن فهد، ونبدأ الآن بعرض أسئلة الحضور.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا يقول: ما مفهوم القدرة في الزواج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع؟ هل هو الاستطاعة على المهر قبل الزواج أم ماذا؟
الاستطاعة تشمل القدرة على بذل المهر وتأمين السكن وتأمين المعيشة وما يتبع ذلك من الحياة الزوجية. أما أن يكون قادرا على شيء فإن وقبل مع فقده بعض القدرات الأخرى سكن أو غيره فلا حرج عليه، لكن إذا كان قادرا على بذل المهر وعلى النفقة على الزوجة ولا تأمين السكن، ونفسه تتوق للزواج ويجد من يزوجه، فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن النبي أمر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب إلا إذا قام الصارف يصرفها عن ذلك.
سمحت الوالد، هذا يقول: كيف يكون العدل بين الزوجات وما هو ضابط النفقة؟
أما النفقة فينفق على كل زوجة على قدر حالها، التي ليس لها أطفال تعطى نفقة مثلها، والتي لها أطفال تعطى نفقتها ونفقة أطفالها. وأما العدل في وراء ذلك فأن يكون لكل واحدة يومها وليلتها، ولا يصرف شيئا من يومها وليلتها للأخرى إلا إذا تراضيا على ذلك.
وهذا يسأل يقول: تقدم لخطبة أختي رجل موظف في البنك، فهل نزوجه أم لا؟
العمل في البنوك إذا لم يكن العامل يكتب عقود الربا ولا يشهد عليها، إذا لم يكن يكتب العقود ولم يكن يشهد في عقود الربا فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يكتب الربا، يكتب العقد ويشهد عليه، فإنه جاء في الحديث: لعن الله الربا وموقله وكاتبه وشاهديه. وولي المرأة لا ينبغي له أن يزوج ابنته من تنصب عليه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أصابته اللعنة ربما سرى شؤمها للبيت كله. نعم.
أفضل عنك سماحة الوالد، هذا يقول: زوجتي لا تقدر الحياة الزوجية، فهي لا تطيعني وتسبني وتسب أهلي مع العلم أنني أخاف الله فيها، ولي طفلين منها، فهل أصبر عليها وأحتسب وإلا أطلقها؟
بل اصبر ما قدرت على ذلك، وقومها بما يمكن أن يتم به التقويم في الموعظة والعتب والتخويف، وراقب لها في كل ما تقول وما تفعل، وإذا طابت النفوس فاحرص على مبادرة الحديث ومناصحتها، لعل الله أن يبدل حال الشقاء بحال أنس وراحة.
أيضا الشيخ يرجو الدعاء لصلاحها، يرجو الدعاء لصلاحها،
أسأل الله أن يصلح كل مسلم ومسلمة ويشفي كل مسلم ومسلمة من سائر الأمراض في العقائد والأخلاق والأبدان.
وهذا أيضا يسأل يقول: هل يقدم الزواج أم يقدم سداد ديون الوالد؟
ينظر ما هي لها أشياء التي صيانة الإنسان لنفسه مقدمة على قضائه لديون الآخرين. إذا خشي على نفسه الوقوع في المحرمات أو التطلع لذلك ودخول الأسباب المؤدية التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها السعي المشي لهذه المناظر، والقلب كذا ويصدق ذلك، يعني يحقق وليس يصدق صدق الكلام، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج، أي يجعله واقعا أو لا يكون واقعا. فإذا خاف على نفسه فليبدأ بالزواج.
عفى الله عنك، هذا يقول: زوجتي إذا أيقظتها لصلاة الفجر لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فماذا أفعل لها؟
كن حازما بدون هذا المؤلم لا تكتفي بالإيقاف، إذا إيقظتها وأنت ذاهب إلى المسجد ثم رجعتها في نومها فإيقظها ولو درش الماء. وقد مر حديث رحم الله رجلا قام امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فإن امتنعت نضح في وجهها الماء.
وهذا يقول ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين الحديث، لأن بعضهم قال أن هذا مدح وثناء للمرأة.
له ليس بمدح للمرأة ولا للرجل، لأنه يقول ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من كل، يعني أن الرجل تغلبه المرأة رغم ما عندها من نقص عقل ودين. ولما قال لهن ذلك وقلنا ما نقصان عقولنا وديننا، قال تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا فيه نقص الدين والعقل. والله نص على ما يتعلق بالمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فدل على أن المرأة أقل قدرة على تحمل الأمور ومن النكات التي يقولها المستهترون ببعض الأمور الشرعية في أحد الصحف المصرية حكاية قديمة، ذاك صاحب هذه الصحيفة يقول يعني أن خادم العمارة شهادته بشهادة سهير القلماوي وفلان أيضا دكتورة أخرى، يقول يعني هل هذا دين؟ إن هذه الدكتورة هذه الدكتورة العامر اللي في العمارة شهادته زي شهادتهما، لكن الله أحكم وأعلم.
فالله عنك. هذا يقول هل لولي المرأة حق في صداق موليته سواء كانت بنته أو أخته؟
المهور مهور النساء لهن، لكن حال الأب تختلف عن الناس الآخرين. الأب له وضع يميزه، الذي قال لذلك الرجل أنت ومالك لأبيك، فإذا يحتاج من مهر ابنته شيئا لا يضر بها ويهزئها عند أهل البيت الذي ستنتقل إليهم فإن شاء الله لا حرج، وكلما أمكنه أن يوفر مهرها لها فهو أكرم وأتم.
عفى الله عنك. هذه سائلة تقول أنا من دولة مسلمة مجاورة وتوجد فيها مدارس نصرانية تدرس فيها اللغة الإنجليزية، وخطيبي يعمل بها مدرس وقادم على الزواج مني في عطلة هذا الصيف. سؤالي هو هل يجوز لي الزواج منه وهل في ماله حرمة أو شبهة، وهل تنصحوني بالزواج منه جزاكم الله خير؟ تقول أنا من دولة مسلمة مجاورة وتوجد فيها مدارس نصرانية تدرس فيها اللغة الإنجليزية، وخطيبي يعمل بها مدرس وقادم على الزواج مني في عطلة هذا الصيف، فهل يجوز لي الزواج منه وهل في ماله حرمة أو شبهة، وهل تنصحوني بالزواج منه؟
أما إذا كان يعد العمل الذي يستأجر عليه بأمانة وإتقان ولم يكن يدرس مدرسة مختلطة بين البنين والبنات وجها لوجه فلا بأس بأن تتزوجيه. أما إن كان يدرس بنين وبنات لا يحتجبن لا تحتجب البنات منه فلا أنصح بالزواج منه، واطلبي شخصا يكون أكثر عناية بحفظ نفسه عن الوقوع في المحرمات، لأن هذا المدرس سوف ينظر إلى الطالبات نظرا فاحصا. والله يقول وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأمر الرجل يغض، فمن سيدرس هذه الفتاة أو هذه الفتيات لن يغض بصره إلا إن كان مكفوفا.
أحسن الله عنكم، هذه سائلة من فرنسا تقول: ما حكم التسمية برميساء علما أنه اسم غير عربي؟
جائز أن أصله عربي لأنه من الرمس، إن كان بهذه الصفة، إن كان رميصاء فهو أيضا من أسماء الصفات التي تكون الرمص في العينين، وفيه من النساء الأنصار فلانه الرميصاء، فالتسمية لا بأس فيها، ليست محرمة، لكن هل نختار اسما يليق بالفتاة التي تسمى؟ وفحصوا قاموس الأسماء في اللغة العربية وسيجدون من الأسماء الجميلة الشيء الكثير.
أيضا هذا من فرنسا يقول: هل يجب العدل بين الأبناء الصالحين والمنحرفين، أم أنه لا بأس بتخصيص الصالحين بشيء دون المنحرفين؟
النفقة ينبغي أن ينفق عليهم سواء، والمنح والهبة يجب أن يعدل، أما إذا أعطى هذا ليتعلم العلم الشرعي أجرة التعلم فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ومعه ابنه النعمان بن بشير، وقال: إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن ابنة رواحة أم بشير أمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي أخرى أنه قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ أما إذا قال من يتعلم علوم الإسلام أعطي كذا وكذا فأعطاه لأجل هذا التعلم فلا حرج.
سماحة الوالد، هذه أخت من فرنسا تقول أن زوجها لا يصلي ويقول أنه سيصلي إن شاء الله وعندهم أطفال، فهل تطلب الطلاق أم تصبر؟
لا تصبر، تنذره إما أن يصلي وإلا ستطلب الطلاق، لا تمكنه من نفسها أيضا جماعا ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويصلي وتبادر في ذلك.
هذه أيضا من المغرب تقول: أنا الآن مخطوبة لشخص يعمل في محل كبير في الخارج وفيه الخمر، فما حكم الشرع في ذلك؟
بالنسبة للخمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، من يعمل في هذا العمل فلا يجوز للمرأة أن تتزوج به.
استأذن معنا الشيخ لأنتقل الأخوة في بريطانيا يدخلون معنا في السؤال. تفضل الأخ مسلم. نكمل بعض أسئلة الحضور حتى نتمكن من دخولهم.
هذا سائل يقول: ما يجوز للرجل الخاطب أن يرى من المخطوبة؟
يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما جرت العادة أن المرأة تبديه أمام الناس غير الرجال، يجوز أن يرى وجهها وساقيها وعنقها إذا تيسر. النبي يقول: فإن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، ما أمكنه أن يراه فلا حرج فيه.
هذا أيضا سائل مصر يقول: هل يجوز تأخير الزواج لشاب يريد الرحلة في طلب العلم لأنه لا يجد امرأة تقبل الرحيل معه في طلب العلم؟
إذا أراد أن يرحل في طلب العلم ولا يجد من تصحبه في هذه الرحلة فلا حرج أن يؤخر الزواج إلى أن يحصل على القدر الذي يطلبه من العلم.
وهذا أيضا يقول: ما الحالات التي يجوز للمرأة أن تخرج فيها من المنزل؟
الحاجة، الحالات الضرورية أو الحاجية، تخرج من المنزل لشراء شيء هي محتاجة إليه ولا تجد من يتولى شراءه، أو في حال علاج هي مضطرة له وأمثال ذلك، وما سوى ذلك لمجرد التنقل في الأسواق ونظر في معارض البيع موقع إلى موقع، فأقل أحوال ذلك الكراهية الشديدة.
هذا يسأل يقول: هل يلزم إعلام الزوجة عن الزواج الآخر؟
هو لا يجب عليها أن يخبرها أنه سوف يتزوج، لكن عليه أن يحرص على تحقيق العدل معها. فإذا تزوج يخبرها أنه قد تزوج وأنه سوف يقوم بما يجب عليه من العدل.
نبه الإخوة، استأذن معالي الشيخ في التنبيه فيما يتعلق محاضرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضيري، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام سابقا، وهو اللقاء الخامس في هذا الملتقى، فأنبه الإخوة على هذا ونبه الإخوة المشاركين في المواقع الذي يتابعون معنا هذا الملتقى. والآن نستعرض الأسئلة المتعلقة بمسابقة فضيلة الشيخ
هو الخضيري ولا الخضير؟
الخضير، نعم، فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير.
السؤال الأول من أسئلة المحاضرة: ما الدليل على وجوب المهر مما قاله فضيلة الشيخ؟ ما الدليل على وجوب المهر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، أحييكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد معكم في ملتقى الدعوة السابع، ملتقى الأسرة. ويطيب لنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الملتقى المبارك أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، الذي دائما يشاركنا في مثل هذه الملتقيات، الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في وقته وأن يبارك في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته. ننبه الإخوة الكرام الحضور على البرنامج المعتاد في هذا اللقاء أننا سنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في نهاية هذا اللقاء، وأنبه أيضا على ما يتعلق بمسابقة محاضرة الشيخ، فإننا سنطرح أسئلة على محاضرة الشيخ، وبعد ذلك أيضا سنطرح سؤال المتعلق بمسابقة اليوم، ثم ننتقل إلى أسئلة المواقع. أرحب بالإخوة جميعا في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح، وفي مدينة عرعر، وفي مدينة الطائف، وكذلك الإخوة أو كذلك الأخوات في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم النسائي، وكذلك الإخوة الذين يتابعونا عن طريق الشبكة، وسنعرض اليوم جزءا من أسئلتهم إن شاء الله تعالى. بارك الله في جهود علمائنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع سماحة والدنا في هذا اللقاء المبارك، فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ونهاهم عن الشرك بالله جل وعلا، وبين لهم آثاره، كما دعا الناس إلى ما يصلح حياتهم ويحقق لهم السعادة في دنياهم، فأمرهم بتكوين الأسر وحث الشباب القادرين على الزواج. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ويقول عليه السلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ويخبر عن نوع الاختيار للزوجة ويتحقق للمرأة كذلك ما ينبغي أن تختاره. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على ذلك، وأن تكون أول الصفات المطلوبة والتي ترضى عنها وترغبها أن يكون الزوج مع قدرته في أمور حياته أن يكون على دين، لأن المتدين المتجنب لما حرم الله إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها اتقى الله فيها فلم يظلمها. فالدين كله خير، رأس المال والحكمة مخافة الله، فمن خاف الله جل وعلا اتقاه. الحياة الزوجية هي في بدايتها تبنى على اثنين، ثم إذا الله بارك في حياتهما تكونت أفراد الأسرة بإذن الله. وسنة الله في الخلق أنها تعود أو تكاد أن تعود في النهاية إلى اثنين كما بدأت، لتفرق الأسرة بتكوين أسر جديدة. شريعة الإسلام جاءت شاملة في أحكامها كل ما يحتاج إليه تكوين الأسر فيما يتعلق برعاية الأسر، في أمر دينها يعني تبنى على تقوى من الله جل وعلا وميثاق الزواج. لا بد في بدايتها أن يتم الزواج على الصفة الشرعية، فلا زواج إلا بولي وشاهد عقد ورضا من الطرفين ومهر، فإن المهر واجب في الزواج حتما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي طلب المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم الواهية في نفسها، قال له وهبت نفسها وقفت، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الطرف فيها نزل ثم سكت، فلما مكث جلست فقال رجل للنبي: إن لم تكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجنيها. فقال: ما معك؟ يعني من مال من مهر؟ قال: ليس عندي إلا إزاري، وقال: إزاري وإزاري. قال: وما تصنع؟ إن أعطيتها إياه بقيت بكذا التمس. فذهب الرجل ثم رجع قال: ما وجدت شيئا. فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال: ما وجدت يا رسول الله شيئا. قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فزوجه إياها على أن يعلمها ما معه من القرآن. هذا فيما يتعلق بالمهر. ولذلك إذا تزوجت امرأة دون أن يسمى لها مهر فإن لها مثل مهر أمثالها في أسرتها وما حولها، لا تظلم ولا يرهق الزوج. وفي حديث التمس ولو خاتم من حديد ثم تزوجها بما معه من القرآن دلالة على جواز أن يكون المهر منفعة من المنافع، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم الكتابة، القراءة والكتابة. دل على أنه لا زواج إلا بمهر، لكن لا يشترط للمهر أن يكون ذهبا أو فضة، وإنما حتى على المنافع أو على أموال أخرى، كما تزوج أحد الصحابة امرأة على حديقة ثم لما رغبت عنه وحصل ما يقتضي تفرقهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال الرجل: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ففعل. فبداية الزواج خطبة وقبول بالموافقة، وتشترط موافقة الزوجة، فلا يمضي الزواج ولا يتم إلا بموافقة المخطوبة. وإنما اختلف في جواز إجبار الأب لها، ومن سوى الأب لا يملك إجبارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. فرق بين الاستئمار والاستئذان. والنبي يخاطب قوما يعرفون أن بين ذلك فوارق. فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر الثيب، يعني كلمة تستأمر يعني تستأذن فتأمر بعقد نكاح أمر. أما البكر قال تستأذن، قالوا إن البكر تستحي، فقال إذنها سكوتها، لأنها عند الرفض لا تستحي أن تقول لا، ولكنها قد تستحي أن تقول نعم أريد الزواج. أما السيد فإنه لا يتوقع منها الاستحياء من الموافقة والإذن أو الأمر بالتزويج، فالرضا من الزوجة شرط أساسي ولا يتم الزواج إلا به. بل لو زوج الأب أو ولي الزوجة المرأة بدون إذنها وكانت ساخطة لن يمضي الزواج، فإن امرأة زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بذلك فشكته إلى رسول الله وذكرت أنه زوجها ابن أخيه، تقول ليرفع به خسيسته. ما تقصد خسيسته الدينية، لكنه قد يكون غير نادة أو غير حسن المنظر، ويخشى أن لا تقبل عليه النساء، فأحب أن يزوج ابنته، فأخبرها أن برد النكاح لم تأذن ففي الحديث أنها قالت أجزت ما أمضاه أبي وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس من أمر أن ليس إليهم من أمر النساء شيء، لأنهم لا يملكون الإكراه. فالإجابة الموافقة من الزوجة وذويها ويقابله القبول من الزوج هو، وإن كان لا يتوقع أن يرفض الزواج الخاطب، لكن مع ذلك اختيط له عن أن يكون هناك أو أن لا يكون هناك أو يكون هناك إلزام ونحو ذلك. وهذا ممكن أن يحصل لأغراض دنيوية أو دينية، فيكون الرضا الرضا المتبادل المتبادل بين الرجل إلى المرأة متعين. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعل إمكان الزوج التزاوج حاصلا بين الرجل والمرأة دون أن يكون ولي أمر وإجراءات تتبع ذلك من شهادة وإعلان الزواج، لئلا تزل الأقدام فيحصل لقاء ويدعى زواج. فلا بد للزواج إذا الدعي أن يكون قائما على أوصافه وما يتخذ له، لئلا يستغل ذلك في حال وقوع حرام. وكم من قضية وجد رجلان رجل وامرأة وامرأة شخصان فادعى الطرفان أنهما زوجان، دعا الرجل والمرأة فادعي أنها زوجة وهو يدعي ذلك، فلا بد من تحقق مقتضي ذلك. فيما يتعلق بالعقد، الوثائق هي ليست شرطا في صحة الزواج، وإنما يحتاج إليها لتنظيم الحياة وتنظيم ما يحتاج إليه من حمل هوية للزوجين ولمن يأتي منهما من ذرية، وليتقى ما يحصل من إشكالات في سكن أو سفر أو غير ذلك، حتى يحمل الإنسان ما يدل على أن صاحبته زوجته. لكن في الصحة من حيث هي يصح الزواج ولو لم يتم عقد نكاح وإجراء، إلا أن العقد محتاج إليه في هذه الظروف وهذا العصر وهذه التحولات والأسفار والسكنة، حتى لا يؤذن لرجل وامرأة أن يسكن في موضع معين إلا إذا قامت القرائن والأحوال على أنهما زوجان. خطبة النكاح ليست بواجبة، وإنما إجراء جائز لو أجري النكاح بدون خطبة صح ذلك. لو قال ولي الزوجة ولي المرأة لخاطبها زوجتك وقال ذاك قبلت وشاهد شاهدان وكانت راضية، تم هذا الزواج بدون خطوبة بدون خطبة. كذلك ما يتعلق بالوليمة وأنواع ما يتخذ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن وليمة العرس لأحد الصحابة الذي أخبر عليه النبي علامات تدل على عمل الزواج، فسأله قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له وهم المهاجرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم، يتخذ وليمة، أولم ولو بشاه. فدل على أن إقامة الوليمة سنة مؤكدة، وذلك بشرط أن تكون أن يكون ممكن أخذها. أما أن تصنع الوليمة ثم لا يأكلها أحد فهذا يدخل في باب إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمال لا يضاع ولا ينفق إلا في وجه لا يكون إفسادا له. فيما يتعلق بالزوجين، عليهما أن يؤسس زواجهما وحياتهما على تقوى الله جل وعلا. من السنة إذا دخل الزوج على الزوجة في أول اللقاء أن يمسح يده، يمسح ناصيتها بيده، ويقول اللهم بارك لي فيها وما جبلت عليه، سألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، ثم يجعل البركة. ثم إذا أمكن أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه حتى تفتتح حياتهما الزوجية بشيء من عبادة الله جل وعلا. ولا شك أن أشرف العبادات العبادة التي تجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والأذكار. فالعبادة في الصلاة هي التي تجمع في أمورها كلها القراءة والأدعية والأذكار بما فيها الشهادتان. فإذا افتتحت الحياة بهذه العبادة كانت حياة حرية أن تبنى على أساس من التقوى. وهذه التسمية التي يضع الإنسان أو الزوج يده على ناصية المرأة، فقالوا حتى أيضا فيما يمتلكه من راحلة أو فرس نحو ذلك، عند امتلاكه لها يسأل الله أن يبارك له فيها وفيما جبلت عليه ونحو ذلك. لكنه في الزوجة يعمل حياة طويلة، من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الحال الزوجين أن يعرف أحكام العبادة، وعلى الزوج أن يهتم إذا لم تكن زوجته كذلك أن يهتم بتعليم هذه العبادة، كيف تعبد الله في الصلاة وما يلزم لها، في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء، في أذكار النوم والأكل والشرب، في كل الأحوال، حتى يكون بيت الزوجية بيتا عامرا بتقوى الله جل وعلا محاطا بذكره محروسا ومصانا بالإكثار من قراءة القرآن. فإذا كانت الزوجة قارئة تؤمر بأن تقضي شيئا من الوقت بتلاوة القرآن الكريم. ومن أهم ما ينبغي أن تعتني به المرأة والرجل الإكثار من قراءة سورة البقرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأوصاف جليلة وذكر أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة والشياطين، وهي تشتمل على آيات عظيمة. مما يتعلق بالحياة الزوجية أن يهتم الزوج بحسن رعاية الزوجة وحثها على لزوم المنزل والقيام بشؤونه، ولا تخرج إلا لحاجة ملحة أو ضرورة. حتى يتوفر للزوجين فيما بينهما بينهما الثقة والاطمئنان، شعور الزوج بأن زوجته حافظة له، حافظة لبيتها، حافظة لنفسها الصائمة لها، وتحس الزوجة بأن الزوج قوام عليها، مؤمن حاجاتها، يبادلها المشاعر الخيرة والمحبة. فعلى الزوج أن يصبر على ما قد يجده من زوجته، إلا فيما يتعلق بالدين فعليه أن يغضب إذا انتهكت حرمات الدين، وأن لا يجامل على ذلك. وأما فيما يتعلق بالتعامل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: لا يفرق مؤمن بمؤمنة، أي لا يبغض، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فينظر الرجل إذا لم يعجبه خلق أو بعض أخلاق من الزوجة، فلينظر هل لها أخلاق أخرى تعجبه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم عن المرأة: إن المرأة خلقت من ضلع، يعني حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. يقول عليه السلام: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. بالنسبة للمرأة ينبغي أن توطن نفسها على حسن التعامل مع الزوج والصبر على ما لا يعجبها منه إلا ما يتعلق بالدين. فإذا رأت ما يسوءها في أمر دينه، إما في سلوكياته أو في العبادة، تنصحه وتلح. فإذا رأت إصرارا منه على المنكر أخبرته أنها سوف تسعى للخلاص من هذا الزوج. لا شك أن المرأة في موقف ضعف، ليست كالرجل إذا وجد من المرأة ما يسوءه في الدين في دينها، إذا لم يستطع تقويمها سرحها. لكن المرأة لا تملك تسريح نفسها، فتحرص على الاستنثاق إذا وجدت ما يخل بأمر الدين. بالنسبة للحياة المعيشية، الواجب على الزوج القوي أن ينفق مما آتاه الله على قدر ما من الله عليه، لينفق ذو سعة من سعته. أما المقل فينفق على قدر حاله مما آتاه الله. وعلى المرأة أن لا ترهق الزوج بنفقات وهي ترى أنه غير قادر على التوسع فيها، بل يتم بينهما التعاون. والقدوة في ذلك للنساء والرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بينهما التعاون. الرجل يشتغل ويكسب، والمرأة أيضا في بيتها وفي حديقة زوجها أو مزرعة أو في دوابة تقوم بما تستطيع في خدمة هذه الحياة. لا يقال المرأة تكسب لنفسها والزوج يكسب لنفسه، وكل واحد من الطرفين له كسبه وعليه تبعات حياته دون الآخر. لا، الرجال قوامون على النساء. لكن إذا احتاج الأمر أن تقوم الزوجة بشيء من أمور هذه الحياة، فإن النساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يقومنا بما تقوم به المرأة عادة من إعلاف الدواب أو العمل في البستان والنخل والمزرعة، فقد كانت نساء الصحابة يفعل ذلك، واستمر الأمر على هذا طوال القرون الماضية. لكن ينبغي أن يصحب ذلك التعاون بين الزوجين، على الزوج أن يشكر زوجته على حسن ما تقوم به، وأن يبدي لها استحسانه لما تحسنه وشكره له لها. وينبغي للزوجة أيضا أن تحمد زوجها وتشكره على ما يليها به من عناية. فإذا تم بين الزوجين التعاون على حل مشاكل هذه الحياة عاش عيشة هنية. ينبغي أن يعتني بالذرية من بداية فهم الأطفال للحياة، يوضح للأطفال ما على الإنسان أن يقوم به في حياته، وأن أهم ذلك أداء فرائض الدين عبادة الله، ويتبع ذلك السعي بالخير لعباد الله، وكف الأذى على الإنسان نفسه عن عباد الله، لينشأ الناشئ متعلقا بربه جل وعلا، محسنا التعامل مع من يحيط به من أبوين وإخوة وأخوات وقرابة وجيرة ومن يختلط به من المسلمين، ويبين للناشئ أهمية الإسلام وأهمية التعامل من المسلم مع المسلمين. البيت في بداية أمره، الحياة الزوجية المدرسة الأولى التي تربط الناشئ بربه جل وعلا، وتعوده على حسن المخالقة مع الآخرين. فيما يتعلق بالعبادة حتى في النوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني نضح يخفف عنها النعاس النوم. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أي أن التعاون على هذه العبادة العظيمة حتى في جوف الليل من أسباب سعادة الأسرة، ومن أسباب تنشئة ناشئتها على الصلاح والفلاح. يوطن الأب والأم أنفسهما على الاهتمام بذريتهما ومن حولهما من ناشئة على طاعة الله، حتى تنزل البركة والرحمة ويشيع الحب والوئام في البيت، ليكون ذلك البيت قدوة للبيوت في الاستقامة والتعاون وكسب الخير والبعد عن الشر. عندما تتأزم الأمور ويرى الطرفان أن الاستمرار في الحياة متأزم، فإن الله جل وعلا جعل المسلمين سبيلا للتخلص من المشاكل وهو الفراق، لذكر الزوج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عندما تشتط الأمور ويحصل النشوز وتصعب الحياة، يرجع إلى التحكيم ويتخذ حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ينظر في حياة الزوجين ويقرر ما يريانه الخير والحق من اجتماع أو تفريق، ثم يبث القضاء في ذلك على ضوء ما يكون عند التقاضي. الذي نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إيذاء النساء، ولما شكت نساء أزواجهن على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النبي لأصحابه قال: ما أولئكم بخياركم، ما أولئكم بخياركم، وقال: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: وأنا خيركم لأهلي. لا شك في ذلك. الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر ضربا، لكنه الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يجرح ولا يكسر عظما ولا يسبب مرضا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إذا أنقذ أضربهن. لا يتحول إلى الشدة إلا إذا تعذر العلاج بالرفق والإحسان، موعظة، هجران، يشرها في الكلام وبمريت الفراش فقط، لا يغادر المنزل، يعرضها للهموم وما قد يكون أبعد من ذلك، يكون راعيا حارسا خليقا بالقوامة قائما بشأنها. كذلك المرأة إذا خافت نشوزا من زوجها أو رأت نشوزا منه، وإن امرأة خافت إلى آخره، يسلك الطريق الذي شرعه الله للعباد. هذه الأمور التي ينبغي أن يعتني بها من أراد الزواج، ثم إذا تزوج أو تزوجت يعتني بها. ونصيحتي لمن لم يتزوج من الشباب أن يهيئ نفسه للزواج، وأن يعرف أحكام الزوجية وأحكام علاقة الرجل بالمرأة، وما يباح له وما لا يباح، وما يجب عليه وما يندب له، وأمثال ذلك، حتى يؤسس حياته الزوجية على تقوى من الله بتمسك بأحكام شريعة الله جل وعلا. كما أنصح الزوجين أن يهيئ نفسيهما لمعرفة الأحكام، أحكام الصلاة والطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وأحكام الحج والعمرة. وإن كانت أحكام الحج والعمرة قد لا تتكرر لأكثر الناس إلا بعد مدة، فعند حصولها من كان قادرا أن يعرف الأحكام وصل إليها، وإلا سأل. أحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج هي داخلة فيها أحوال الأسرة، وداخل فيها حكم الزوجين. يعرف هذه الأمور لمساسها بحياتهما. هذه أو هذا حديث مجمل فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الزوجان، ولعل ما يأتي من أسئلة يكون أشد إيضاحا أو استدعاء إيضاح للمسائل، ولأن الناس غالبا يرهفون أسماعهم لاستماع السؤال والجواب، فأسأل الله يجعلنا جميعا من المنتفعين بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص العملي لوجه الله جل وعلا، وأن يعيننا في أمور حياتنا لما يصلح أمور آخرتنا، كما نسأله سبحانه أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، ويصلح حال المسلمين في كل مكان، ويرفع عن بلاد الإسلام كل شر وبلاء وفتنة ويحفظ هذه البلاد المملكة من كل شر ويدفع عنها عادية السوء، وأن يشغل من أرادها بسوء بنفسه، وأن يسلط عليه من هو أقوى منه، كما نسأله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن يحقق للمسلمين الأمن والإيمان في كل مكان، وأن يملكهم أمورهم وأن يوفقهم على ترتيبها على ضوء كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يخرج المعتدين على العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد الإسلام، أن يخرجهم عاجل غير آجل أذلة صاغرين، وأن يسلط عليهم أنواع الكوارث في بلدانهم حتى تشغلهم عن بلاد الإسلام، وأن يوفق المسلمين للرجوع إلى كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأخذ بسبيل التعاون على البر والتقوى وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القادر سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال السيئة بأحوال حسنة وصرف الشرور عن العباد، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد وولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شرعه وإعلاء شأن دينه وقمع الفساد والمفسدين والأخذ على أيدي السفهاء بنظام الشريعة، وأن يجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاته، وأن يحسن جزاءهم وثوابهم على ذلك بإكثارهم نصرة هذا الدين ورعاية مصالح العباد، وأن يثيبنا وإياهم ثواب المحسنين في الدنيا والآخرة، إنه مجيب ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان على هذا البيان الكريم وعلى هذه التوجيهات المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح. معنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله معالي العلامة صالح الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذه المحاضرة المباركة، ونثمن جهود مؤسسة الدعوة في إقامة مثل هذه الملتقيات، ونريد من سماحة المعالي تعليقا على ظاهرة العنوسة التي تكاد تكون الآن ظاهرة في كل أنحاء جزيرة العرب، فليتفضل سماحة الشيخ.
فيما يتعلق بالعنوسة، لسيما ما ألمح لها، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التيسير في الزواج وتخفيف أعباءه، وإن كان قوله لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد يشير إلى هذا التخفيف، حتى أمره أن يعلم المرأة الواهبة فنفسها ما يحفظه من القرآن ويكون تعليمه لها مهر لها. النبي لم يحدد صلوات الله وسلامه عليه المهر بحد لا يتجاوز، ولم يأتي حديث صحيح يدل على ذلك. ولما هم عمر رضي الله عنه كما قيل لم يمضه إلا أن الإشارة إلى مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومهور بناته فيها دعوة للاقتداء. وفي الحديث أبرك النساء أيسرهن مهرا، فكلما كان المهر ميسرا كلما خف أذى الزوج للزوجة إذا كرهها، لأنها إذا بذل لها مهرا كبيرا ثم لم ترضى نفسه بها حاول أن يستعمل معها أنواع المشقات لتفتدي نفسها منه. فلو كان المهر ميسرا ومبنيا على التيسير لوجد نفسه إذا ساءت العشرة ورأى أن استمرارها متعذر يهون عليه أن يسرح التسريح بالإحسان. ينبغي لأولياء أمور النساء أن يحرصوا على تزويجهن، لأن المرأة إذا تأخر تزويجها الشباب المتهيئون للزواج لا يرغبون بمن تكبرهم سنا، والمتقدمون في العمر لا ترغبهم النساء، ثم تبقى العوانس في منزلة بين منزلتين، فاتها كما يقال الركض، فلم ترضى بنوع معين ولم يرضى بها نوع معين. ولو أن والدي الفتاة بادر إلى تزويجها وسهل ويسر في أمر المهور ولم تكن عنايتهما إلا بمن يتحقق فيه الدين ومخافة الله جل وعلا، إذا جاء الخاطب المأمون يزوج. في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير خالية النحو. هذا أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا خطب الخاطب الكفء للمخطوبة ولم يكن هناك مانع يعتبر، فالمبادرة بالتزويج أولى. ينبغي أن لا ينظر موقعه من المجتمع، هل هو من أهل الوجاهة، هل هو من أهل الثرى، هل هو من أهل المناصب العالية، لا. ينظر في بداية الأمر إلى الدين، ثم ينظر إلى مدى قدرة الخاطب على تحمل أعباء الزوجية. فإن النبي قال من استطاع منكم الباءة، يعني أعباء الزواج بما فيها علاقة الرجل بالمرأة وما فيها ما يتعلق بالإنفاق. فإذا تحقق لها ذلك ينبغي أن يسهل أمر الزواج. الزواج كان في الإسلام وكان عند العرب تتزوج البنت إذا كانت صالحة لتحمل الزوجية، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه رأيت جدة لها 21 سنة، يعني عمرها 21 سنة وهي جدة، فكأنها تزوجت بعد إكمال 9، فأنجبت عند إكمال 10 بنتا، فتزوجت بنتها عند دخولها في 10 فأنجبت، والجدة في 21. ولم يأتي بالشرع ما يمنع من تزويج البنت مبكرة، وإن كانت القوانين والنظم تدخلت في أمور الناس. ثم إن المبادرة في التزوج المبكر للفتاة من أسباب صيانتها، حينها لا تكون 20 سنة إلا وهي ربة بيت وأم أطفال، فأسباب الصيانة تتوفر عندها. كما أن الشباب القادرين على الزواج ينبغي أن يهتموا بذلك، وينبغي أن يتعاون المجتمع ومع أهل النفوذ في السلطة في تسهيل أمر التزويج المبكر والحث عليه بوسائل الحث في الخطب والأحاديث الإذاعية التلفازية وما ينشر في الإعلام. وكلما كان الزواج مبكرا للفتاة والفتاة كلما ضاقت سبل الفساد، لأن وقتنا هذا وقت إغراء المفسدين وإغراء البعيدين عن الفساد بالدخول فيه بما تبثه القنوات الفضائية من صور فاضحة وإغراءات متتابعة. فنسأل الله أن يحقق للمسلمين التعاون على تخفيف أعداد الأوانس وتسهيل أمر الزواج وصيانة المجتمعات الإسلامية، ولا تصانوا إلا بالتفكير بالزواج ونحوه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. كثير من الشباب الآن لا يبحث إلا عن زوجة تعمل ويقول أي عندها وظيفة ويقول حتى تعينني على الحياة، فهل هذا حسن أم ماذا وفقكم الله؟
لا مانع من ذلك ولا حرج، لأنه الشاب الذي ليست موارده المادية كافية لتقويم حال الأسرة فيرغب أن يتزوج ذات عمل يتم بينهما على أساسه التعاون على توفير أسباب الحياة، لا حرج في ذلك. فكون الزوج يستفيد من زوجته بشيء طابت نفسها من به لا حرج، فإن الله ذكر فيما يتعلق بالمهر الذي لا يد للزوج فيه سوى أنه بذل ما يجب عليه، قال فإن طبنا لكم إلى آخره، فما طابت نفس المرأة به لزوجها يأكله زوجها هنيئا مريئا.
نعم تفضل.
سماحة الشيخ أحسن الله عليك، هل يجوز اختبار عقيدة من يتقدم للزواج بالبنت؟
هذا من المهمات، لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته لمن لا يعرف عنه سلامة معتقده. فمثلا إشاعة في بلاد العرب الشيوعية، فلا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من شخص يعتنق مبدأ الشيوعية الإلحادي، ولو كان ذلك الخاطب يسمى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. مجرد الاسم لا يكفي، لا بد أن يعرف. النبي قال عن المرأة وأسباب الرغبة فيها أن منها التدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقال مثل ذلك في حق المرأة، فاظفر أيها الأب والولي للمرأة بصاحب الدين الذي يخطب ابنتك أو أختك أو موليتك، وقدم أمر الدين على كل شيء.
نعم تفضل.
سمعت الشيخ أحسن الله عليك، إذا تقدم أحد للزواج من البنت يكون عنده خلق حسن ويصلي في الجماعة ولكن عنده بعض التقصير كحليق أو شيء، هل يجوز تزويجه؟
لا شك أن حلق اللحية وشرب الدخان فسق، ومن حق المرأة أو الفتاة أن ترفض الاقتران بمن يحلق لحيته أو يشرب دخانا، وأشد من ذلك وأنكى أن يسمع عنه أنه يشرب المسكرات أو يتعاطى شيئا من المخدرات. لا يحل لها أن تقبله إلا إذا وثقت ثقة كاملة بأنها ستصرف عن هذا الشيء، واحتاطت لنفسها بأنها إذا لم تصرفه تملك الفراق. وتكميل السؤال الأول، أحب أن يحرص ولي الفتاة فيما يتعلق بالعقيدة أن لا يزوج ابنته وهو من أهل الحق، من يكون على عقيدة باطنية فإنه ليس بكفء لها، وأن لا يزوج ابنته من يسب الصحابة رضي الله عنهم أو يخون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لا يحل لولي البنت أن يزوجها ابنته من هذه صفاتهم.
أنت تفضل
شيخ أحسن الله إليه. هل تنصح برجل كبير أن يتزوج من امرأة صغيرة السن ويستدل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟
لا شك أن الرجل المالك لنفسه عارفا للحياة أصلح له أن يتزوج فتاة يربيها هو على أخلاقه وما يريده، وما يريد أن تكون عليه ربة بيته. إذا تزوجها وقد تجاوزت التاسعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابنة سبع لما أتمت السبع، وبنى بها ابنة تسع، ومعنى بنى بها جامعها ودخل عليه. وقول الشافعي رأيت ابنة جدة أم 21 قريبة من هذا المعنى، تزوجت بعد مع أكملة التاسعة ومدة الحمل وأنجبت في نهاية العاشرة، وابنتها كذا، فتزوجوا من صغيرة السن من مصلحة الزوج. إذا تزوج فتاة رأت الدنيا وعرفت كذا وكذا وحادثت النساء المتزوجات وعلمت الأحوال وما تطلبه المرأة والسبل التي تحمل الرجل على الاستجابة، صارت تسعى هي لتطويعه. وإذا تزوج شابة غير مجربة كان ذلك أحسن له. وكان العرب أيضا يمدحون الزواج بالتي لم تجرب ولا تحسن الجدال والنقاش.
أستاذنا معالي الشيخ في الانتقال، وأعيد الأخوة إن بقي وقت نعود إليكم فيما تبقى من الوقت. نعود
إن شاء الله.
إن شاء الله نعود للأخوة في مدينة عرعر ثم ننتقل بعد ذلك لأسئلة الحضور. الأخوة في مدينة عرعر، فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم ورفع الله قدركم. هذا سائل يقول: يعاني بعض الشباب من عدم القدرة على التوفيق بين والدته وزوجته، وينشأ عن ذلك خلاف كبير بينهما، فبماذا تنصحونه وفقكم الله؟
أنصحه أن يفهم امرأته زوجته أنها اليوم زوجة وغدا ستكون أم زوج، فلتتعامل مع أمه بما تحب أن تتعامل معها زوجة ابنها في المستقبل، كما ينبغي أن يحاول مع أمه أن ترفق بزوجته وتحسن العلاقة بها لئلا يضطر إلى الفراق وقد لا يجد من يزوجه. والرجل الحكيم يعالج طرفي المشكلة بما يناسب كل طرف. الأم مجبولة على حب ابنها والشفقة عليه، يبين لها المشاق التي ستنشأ من حصول فراق، والزوجة يبين لها مستقبلها وأنها ستكون أم زوج إذا الله مد في الأجل ورزق ذرية، فتحاول التعامل مع أم زوجها بما تحب أن تتعامل معها الزوجة وابنها في المستقبل. لا شك أن بين النساء غيرة والأم تغار على ولدها الذي ربته وأرضعته وفاته أن تستلبه امرأة منها، لكن توطن أن هذه سنة الله في الحياة، كما كانت هي أخذت زوجها من أمه ابنها كذلك إذا اجتهد وفق بحول الله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل اشتراط مؤخر للزوجة غير المهر له أصل في الشريعة؟
هو جزء من المهر، اتفق الناس على أن يكون المهر مؤجلا جاز ذلك، اتفقوا على أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا جاز ذلك، المؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط يحل حراما أو يحرم حلالا، وإلا فالأصل في العقود السلامة ما لم تشتمل على أمر محرم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يصح المهر على ريال واحد؟ لأن كثيرا ممن يزوجون بناتهم إذا رضي خلق الزوج يقول ريال وشيمة رجال، وهذا كثيرا ما نسمعه، هل ينعقد بذلك ويكفي ما ينطلق أو ما يطلق عليه اسم المهر الشرعي؟ أحسن الله إليكم.
في الغالب أن هذا الريال ليس هو المهر، والله يأتي بشيء، ولكن هذه الجملة بما تشتمل عليه من دلالة على كرم ولي الزوجة وحبها أيضا للسجع رجال وشيمة رجال يسلك هذا المسلك. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الخاطب للتي وهبت نفسها: التمس ولو خاتما من حديد. رغم ما قيل في خاتم الحديد هل يجوز لبسه للرجال أو النساء ولا، وما يقال عن خاتم الحديد أنه من حلية أهل النار، لكن الصحيح جواز لبسه، فهو أقل قليل، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بذله. فلو تزوج الزوج بمهر ريال فقط صح الزواج.
الأخوة في مدينة عارف، الشيخ عبد العزيز، الشيخ عواد، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، بعد سماع الأذان.
الله الله أكبر لا إله إلا الله
تفضل شيخ عوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أرجو بيان مدى صحة الركعتين التي يفعلها بعض الأزواج عند الدخول على الزوجة، هل ثبت ذلك في السنة أحسن الله إليكم؟
نعم، ذلك أمر مشروع، نقل ذلك من ألف في الزواج، وأرشد إلى كتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، واسمه آداب الزفاف، وذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح، وذكر آدابا للزفاف في الكتاب المذكور. نعم.
السلام الله عليكم معالي الشيخ. السائل يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الأزواج الذين يسافرون مع بداية الصيف لقضاء ما يسمى بشهر العسل خارج هذه البلاد، أفيدونا أحسن الله إليكم؟
لا أنصح أحدا بذلك، أنصح المتزوج إذا أراد أن يسافر بعد زواجه أن يكون سفره في بلاد المملكة، إن أراد المصايف فيها مصايف وأجواء باردة، إن أراد أشرف الأماكن في العبادات فمكة والمدينة فيهما الحرمان ومضاعفة الصلوات، إن أراد الأمن فالأمن ولله الحمد متوفر، إن أراد ما يطلب من أمور الحياة فالمملكة من أوفر بلاد العالم ولله الحمد في أسباب الراحة، هي العيش مع ما يعيشه من أمن وسلامة في العقيدة ومجالس الصلوات في المساجد، أنصحه أن يعرف بلده أيضا بدون استثناء. ظني أن من في هذا المسجد وأنا منهم كثير، أن كثيرا من بلادنا لا نعرفه، فإذا أراد الإنسان أن يسافر فليتعرف على بلده، إن كان في وقت الشتاء يتجه إلى أجواء تهامة من حدود اليمن إلى حدود الأردن، إن كان في وقت ربيع ففي فيافي وسط الجزيرة والمناظر الرملية ومناظر الجبال أيضا ومنابت العشب وما فيها من الجمال والرائح، ففي المملكة قد توفرت أسباب الرغبة في الانتقالات، فنصيحتي ألا يسافر الزوج لخارج البلاد لمجرد قضاء الحياة الزوجية.
نختم السؤال الأخير شيخ عواد.
صلى الله عليكم. يقول السائل: صارت إلينا بعض العادات الوافدة ومنها ما يسمى بدبلة العرس، وبعض الناس أحسن الله إليكم يتحرج الآن من أن يلبس الزوج ابنته، فتقوم أم الزوج أو أخته أو أقاربه من النساء بتلبيس هذه الدبلة، هل يكون حكمها حكم المسألة الأولى؟
لا شك أنها وافدة وأنها أخلاق غير كريمة، فإن كانت ذهبا فيحرم على الرجل أن يلبسها، والمعروف أن دبلة الزواج يكون خاتم للزوج وخاتم للمرأة، يكون بينهما شيء من التشابه، فإن كانت ذهبا بالنسبة للرجل فهو محرع على الرجل، وشدد النبي في ذلك حتى قال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها بيده في يده. إضافة إلى هذا، تقليد غير حميد لم يكن مألوفا عند الصحابة ولا العرب في الجاهلية ولا في التابعين ولا في أتباعهم، أن الزواج يكون فيه خاتم للزوجة وخاتم للزوج يتبادلان. وأسوأ من ذلك أن يأتي الزوج عند الخطوبة فيلبس المخطوبة خاتمها قبل أن يتم التزويج، فهو يمس يد امرأة لا يحل له مسها إلا بعدما يتم مبيح ذلك.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عواد، وأنتقل لأسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت، سنستعرض أكثر الأسئلة إن شاء الله تعالى. معنا الشيخ فهد الدهمش مدير مدرسة الأمير فيصل بن فهد، ونبدأ الآن بعرض أسئلة الحضور.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا يقول: ما مفهوم القدرة في الزواج في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع؟ هل هو الاستطاعة على المهر قبل الزواج أم ماذا؟
الاستطاعة تشمل القدرة على بذل المهر وتأمين السكن وتأمين المعيشة وما يتبع ذلك من الحياة الزوجية. أما أن يكون قادرا على شيء فإن وقب مع فقده بعض القدرات الأخرى سكن أو غيره فلا حرج عليه، لكن إذا كان قادرا على بذل المهر وعلى النفقة على الزوجة وعلى تأمين السكن ونفسه تتوق للزواج ويجد من يزوجه فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن النبي أمر: يا معشر الشباب من استطاع منكم البأس ليتزوج. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب إلا إذا قام الصارخ يصرفها عن ذلك.
سمحت الوالد، هذا يقول: كيف يكون العدل بين الزوجات وما هو ضابط النفقة؟
أما النفقة فينفق على كل زوجة على قدر حالها، التي ليس لها أطفال تعطى نفقة مثلها، والتي لها أطفال تعطى نفقتها ونفقة أطفالها. وأما العدل في وراء ذلك فأن يكون لكل واحدة يومها وليلتها، ولا يصرف شيئا من يومها وليلتها للأخرى إلا إذا تراضيا على ذلك.
وهذا يسأل يقول: تقدم لخطبة أختي رجل موظف في البنك، فهل نزوجه أم لا؟
العمل في البنوك إذا لم يكن العامل يكتب عقود الربا ولا يشهد عليها، إذا لم يكن يكتب العقود ولم يكن يشهد في عقود الربا فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يكتب الربا يكتب العقد ويشهد عليه، فإنه جاء في الحديث: لعن الله الربا وموخله وكاتبه وشاهديه. وولي المرأة لا ينبغي له أن يزوج ابنته من تنصب عليه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أصابته اللعنة ربما سرى شؤمها للبيت كله. نعم.
أفضل عنك سماحة الوالد، هذا يقول: زوجتي لا تقدر الحياة الزوجية، فهي لا تطيعني وتسبني وتسب أهلي مع العلم أنني أخاف الله فيها ولي طفلين منها، فهل أصبر عليها وأحتسب وإلا أطلقها؟
بل اصبر ما قدرت على ذلك وقومها بما يمكن أن يتم به التقويم في الموعظة والعتب والتخويف، وراقب الله في كل ما تقول وما تفعل، وإذا طابت النفوس فاحرص على مبادرة الحديث ومناصحتها، لعل الله أن يبدل حال الشقاء بحال أنس وراحة.
أيضا الشيخ يرجو الدعاء لصلاحه، يرجو الدعاء لصلاحه،
أسأل الله أن يصلح كل مسلم ومسلمة ويشفي كل مسلم ومسلمة من سائر الأمراض في العقائد والأخلاق والأبدان.
وهذا أيضا يسأل يقول: هل يقدم الزواج أم يقدم سداد ديون الوالد؟
ينظر ما هي لها أشياء التي صيانة الإنسان لنفسه مقدمة على قضائه لديون الآخرين. إذا خشي على نفسه الوقوع في المحرمات أو التطلع لذلك ودخول الأسباب المؤدية التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها السعي المشي لهذه المناظر، والقلب كذا، ويصدق ذلك يعني يحقق وليس يصدق صدق الكلام، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج أي يجعله واقعا أو لا يكون واقعا. فإذا خاف على نفسه فليبدأ بالزواج.
عفى الله عنك. هذا يقول: زوجتي إذا أيقظتها لصلاة الفجر لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فماذا أفعل لها؟
كن حازما بدون هذا المؤلم، لا تكتفي بالإيقاظ. إذا أيقظتها وأنت ذاهب إلى المسجد ثم رجعتها في نومها فأيقظها ولو درش الماء. وقد مر حديث رحم الله رجلا قام امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فإن امتنعت نضح في وجهها الماء.
وهذا يقول: ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين؟ الحديث، لأن بعضهم قال أن هذا مدح وثناء للمرأة.
لا، هو ليس بمدح للمرأة ولا للرجل، لأن يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من كل، يعني أن الرجل تغلبه المرأة رغم ما عندها من نقص عقل ودين. ولما قال لهن ذلك وقلنا: ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا فيه نقص الدين والعقل. والله نص على ما يتعلق بالمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فدل على أن المرأة أقل قدرة على تحمل الأمور ومن النكات التي يقولها المستهترون ببعض الأمور الشرعية في أحد الصحف المصرية حكاية قديمة. ذاك صاحب هذه الصحيفة يقول يعني أن خادم العمارة شهادته بشهادة سهير القلماوي وفلان أيضا دكتورة أخرى، يقول يعني هل هذا دين؟ إن هذه الدكتورة هذه دكتورة العامل اللي في العمارة شهادته زي شهادتهما، لكن الله أحكم وأعلم.
عفى الله عنك. هذا يقول: هل لولي المرأة حق في صداق موليته سواء كانت بنته أو أخته؟
المهور مهور النساء لهن، لكن حال الأب تختلف عن الناس الآخرين. الأب له وضع يميزه، والذي قال لذلك الرجل: أنت ومالك لأبيك. فإذا يحتاج من مهر ابنته شيئا لا يضر بها ويهزئها عند أهل البيت الذي ستنتقل إليهم فإن شاء الله لا حرج، وكلما أمكنه أن يوفر مهرها لها فهو أكرم وأتم.
عفى الله عنك، هذه سائلة تقول: أنا من دولة مسلمة مجاورة وتوجد فيها مدارس نصرانية تدرس فيها اللغة الإنجليزية، وخطيبي يعمل بها مدرس وقادم على الزواج مني في عطلة هذا الصيف. سؤالي هو: هل يجوز لي الزواج منه؟ وهل في ماله حرمة أو شبهة؟ وهل تنصحوني بالزواج منه؟ جزاكم الله خير. تقول: أنا من دولة مسلمة مجاورة وتوجد فيها مدارس نصرانية تدرس فيها اللغة الإنجليزية، وخطيبي يعمل بها مدرس وقادم على الزواج مني في عطلة هذا الصيف، فهل يجوز لي الزواج منه؟ وهل في ماله حرمة أو شبهة؟ وهل تنصحوني بالزواج منه؟
أما إذا كان يعد العمل الذي يستأجر عليه بأمانة وإتقان ولم يكن يدرس مدرسة مختلطة بين البنين والبنات وجها لوجه فلا بأس بأن تتزوجيه. أما إن كان يدرس بنين وبنات لا يحتجبن من لا تحتجب البنات منه فلا أنصح بالزواج منه، واطلبي شخصا يكون أكثر عناية بحفظ نفسه عن الوقوع في المحرمات، لأن هذا المدرس سوف ينظر إلى الطالبات نظرا فاحصا، والله يقول: وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر الرجل يغض، فمن سيدرس هذه الفتاة أو هذه الفتيات لن يغض بصره إلا إن كان مخفوفا.
الله عنكم، هذه سائلة من فرنسا تقول: ما حكم التسمية برميساء علما أنه اسم غير عربي؟
جائز أن أصله عربي لأنه من الرمس، إن كان بهذه الصفة، إن كان رميصاء فهو أيضا من أسماء الصفات التي تكون الرمص في العينين، وفيه من النساء الأنصار فلانه الرميصاء، فالتسمية لا بأس فيها ليست محرمة، لكن هل نختار اسما يليق بالفتاة التي تسمى؟ وفحصوا قاموس الأسماء في اللغة العربية وسيجدون من الأسماء الجميلة الشيء الكثير.
أيضا هذا من فرنسا يقول: هل يجب العدل بين الأبناء الصالحين والمنحرفين، أم أنه لا بأس بتخصيص الصالحين بشيء دون المنحرفين؟
النفقة ينبغي أن ينفق عليهم سواء، والمنح والهبة يجب أن يعدل. أما إذا أعطى هذا ليتعلم العلم الشرعي أجرة التعلم فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ومعه ابنه النعمان بن بشير وقال: إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن ابنة رواحة أم بشير أمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي أخرى أنه قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ أما إذا قال من يتعلم علوم الإسلام أعطيه كذا وكذا فأعطاه لأجل هذا التعلم فلا حرج.
سماحة الوالد، هذه أخت من فرنسا تقول أن زوجها لا يصلي ويقول أنه سيصلي إن شاء الله وعندهم أطفال، فهل تطلب الطلاق أم تصبر؟
لا، لا تصبر، تنذره إما أن يصلي وإلا ستطلب الطلاق، لا تمكنه من نفسها أيضا جماعا ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويصلي وتبادر في ذلك.
هذه أيضا من المغرب تقول: أنا الآن مخطوبة لشخص يعمل في محل كبير في الخارج وفيه الخمر، فما حكم الشرع في ذلك؟
بالنسبة للخمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. من يعمل في هذا العمل فلا يجوز للمرأة أن تتزوج به.
أستاذ معنا الشيخ لأنتقل الأخوة في بريطانيا يدخلون معنا في السؤال. تفضل الأخ مسلم. نكمل بعض أسئلة الحضور حتى نتمكن من الدخول.
هذا سائل يقول: ما يجوز للرجل الخاطب أن يرى من المخطوبة؟
يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما جرت العادة أن المرأة تبديه أمام الناس غير الرجال. يجوز أن يرى وجهها وساقيها وعنقها إذا تيسر. النبي يقول: فإن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، ما أمكنه أن يرى فلا حرج فيه.
هذا أيضا سائل مصر يقول: هل يجوز تأخير الزواج لشاب يريد الرحلة في طلب العلم لأنه لا يجد امرأة تقبل الرحيل معه في طلب العلم؟
إذا أراد أن يرحل في طلب العلم ولا يجد من تصحبه في هذه الرحلة فلا حرج أن يؤخر الزواج إلى أن يحصل على القدر الذي يطلبه من العلم.
وهذا أيضا يقول: ما الحالات التي يجوز للمرأة أن تخرج فيها من المنزل؟
الحاجة، الحالات الضرورية أو الحاجية، تخرج من المنزل لشراء شيء هي محتاجة إليه ولا تجد من يتولى شراءه، أو في حال علاج هي مضطرة له وأمثال ذلك. وما سوى ذلك لمجرد التنقل في الأسواق والنظر في معارض البيع موقع إلى موقع، فأقل أحوال ذلك الكراهية الشديدة.
هذا يسأل يقول: هل يلزم إعلام الزوجة عن الزواج الآخر؟
هو لا يجب عليها أن يخبرها أنه سوف يتزوج، لكن عليه أن يحرص على تحقيق العدل معها. فإذا تزوج يخبرها أنه قد تزوج وأنه سوف يقوم بما يجب عليه من العدل.
نبه الأخوة أستاذ معالي الشيخ في التنبيه فيما يتعلق محاضرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضيري، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام سابقا، وهو اللقاء الخامس في هذا الملتقى. فأنبه الأخوة على هذا، ونبه الأخوة المشاركين في المواقع الذي يتابعون معنا هذا الملتقى. والآن نستعرض الأسئلة المتعلقة بمسابقة فضيلة الشيخ.
هو الخضيري ولا الخضير؟
الخضير، نعم، فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير.
السؤال الأول من أسئلة المحاضرة: ما الدليل على وجوب المهر مما قاله فضيلة الشيخ؟ ما الدليل على وجوب المهر؟
الله أعلم.